حرك خيالك مع آي بوك كاست.
اليتيم لأحمد حافظ عوض، تقدمه لكم بسمة عاطف. في سنة 1302 هجرية تبتدئ قصتي، حيث كنت أبلغ إذ ذاك العاشرة من العمر، وإنني كنت في ذلك الوقت صغير السن لا أفقه ولا أعي أغلب الحوادث، غير أنني أذكر للقارئ ما يصل فكري إليه من ترجمة حياتي التي أكتبها الآن وأنا في سن 22. وإذا سمحت الظروف وعدت إلى بلادي نشرتها، وإن جاء القدر ضد مقاصدي كما هي العادة فلا أعدم واسطة من إرسالها لصديق صباي ورفيق شبيبتي. وليكن في علمك أيها القارئ أن ما أكتبه عن نفسي وقع لي بدون مبالغة أو تحريف. ولدت في سنة 1293، وكان ميلادي بمنزل في رمل إسكندرية بالقرب من محطة باخوس. ولغاية ما أتذكر من الحوادث أقول إنني كنت ألعب مع ابنة صغيرة تعادلني في السن، وهي ابنة جارنا في المنزل الذي كان منقسما إلى مسكنين، أحدهما جهة الشرق والآخر جهة الغرب. وكان يسكن القسم الشرقي رجل من كبار المصريين، كان يأتي لنا وأنا ألعب مع ابنته فيلاطفني، وكنت أذهب معها إلى مسكنهم الذي لم يكن في الحقيقة إلا قسما من منزلنا، حيث لم يكن يفصلنا عنهم شيء ولنا حديقة واحدة. أما والدي فكان رجلا في سن 40، متوسط القامة، واسع العينين، أسود الشعر، وكنت تراه دائما ملازما للصمت كمن يفتكر في أمر مهم، ولذلك كان لا يلعب معي كثيرا كما يفعل جارنا مع ابنته. وكان يذهب في الصباح إلى الأسكندرية ويعود في المساء، حيث يتناول العشاء ويذهب للمحادثة مع جارنا ثم يعود إلى النوم. أما والدتي فيا للأسف، تحققت أني لم أرها إلا وأنا طفل رضيع، وأما من كنت أظنها والدتي لم تكن في الحقيقة إلا مربيتي، وهي مصرية الأصل. وكان عندنا في المنزل خادم وخادمة يقومان بلوازم المطعم والملبس، أما أنا فكنت كثير اللعب مع تلك الإبنة، وكنا بعض الأحيان نذهب مع والدها إلى الأسكندرية وإلى سان ستيفانو، حيث كنا نريض أنفسنا على شاطئ البحر، ونعود إلى المنزل عند المساء مارين بين الحدائق والأزهار المجاورة للطريق. وعلى مثل هذا الحال قضيت زمن الطفولة، زمن الهناء والسعادة. هو الطفل أهنى الخلق، لا يعرف الأسى ولا يعرف البلوى ولا يعرف الهوى. ولما بلغت 18 شرع والدي في تربيتي، فلم يترك فرصة تمر دون أن يعلمني فيها ويرشدني إلى الفضائل والتحلي بالأداب. وأول شيء وضعه في عقلي وثبته بالإرشادات الصدق وفوائده. أذكر أنه ذات مرة قال لي إذا رأيت أن تخلص نفسك بالكذب هل تفعل؟ فأجبته نعم، فاغتاظ مني، ولولا شفقته علي وحبه لي لأني كنت وحيده وثمرة حياته لضربني، ولكنه وبخني وقال اعلم يا ولدي أن الكذب مهما كانت نتيجته من الخلاص فلا بد من الوقوع في شره يوما ما، واعلم أن هذه الدنيا لا تدوم وكلنا مائتون، ومن لم يمت صغيرا مات كبيرا، فكيف يكذب الإنسان سعيا وراء خلاص حياته وهي لا تدوم؟ أليس من شرف المبدأ وواجب الدين أن يصدق الإنسان ولو كان في الصدق فقدان روحه؟ وكم ضرب لي الأمثال. ومما أتذكر منها حكاية واشنطن محرر أمريكا الذي لم يكذب على أبيه حين سأله، من الذي قطع شجر الكريز؟ وكان واشنطن القاطع له، بل قال بكل ثبات: أنا يا والدي. فاشتهر بعد ذلك بالصدق حتى صار رئيس جمهورية تلك البلاد. وكان في أثناء كلامه يزيدني من المعلومات العمومية، حتى إنني لما كنت في المدرسة كنت مشهوراً بمعرفة الغرائب، وكنت مع صغر سني أعرف بعض المعلومات عن الدول وقوادها وتواريخها وعن السياسة وبعض رجال السياسة، وذلك من المبادئ التي علمنيها والدي. وكان والدي محافظاً على أصول دينه، وأول شيء وضعه في ذهني أصول الدين والتمسك به، حتى إن إخواني التلامذة حين ذهبت فيما بعد إلى المدرسة كانوا يستغربون مني حينما يرونني أصلي كل وقت وأحافظ على الفرائض الدينية. ولذلك كنت محترماً عند أساتذتي وعند إخواني. ثم فضلاً عن تثقيف ذهني، فإنه لم يمنعني عن اللعب في الحدائق مع ابنة جارنا، وكان يوصيني بالأدب معها ومع والدها والأولاد الذين نلعب معهم. ثم شرع في تعليم القراءة والكتابة بنفسه، وكذلك مبادئ الحساب واللغة العربية والفرنسوية، واستمر على ذلك حتى بلغت سن 13، فأرسلني إلى مدرسة رأس التين الأميرية. وهذه أول مرة رأيت المدرسة والتلامذة والأساتذة الذين اختبروني وقرروا إدخالي في السنة الثالثة من القسم الابتدائي. وكان ناظر المدرسة رجلاً سليم القلب محباً للتلامذة، وعند المساء كان يأتي خادمي فأذهب معه إلى محل تجارة والدي التي كانت في محل يسمونه بورصة مينا البصل، فكنت أرى التجار وأغلبهم من الأجانب. ثم أذهب مع والدي وخادمنا إلى محطة الرمل، ونركب القطار إلى محطة باخوس، ومن ثم نذهب إلى بيتنا. وهكذا مرت السنة وجاء الامتحان، وكنت من المتقدمين في الفرقة، وجاءت أيام المسامحة. ولله ما كان ألطف تلك المسامحة التي أمضيت أغلب أوقاتها مع ابنة جارنا التي كانت تذهب إلى مدرسة بالأسكندرية وتعود بعد الظهر.